السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الغر الميامين المطهرين. وعن جل فرجه. قبل أن نخوض في النهي عن المعاملات والأقوال فيها وتفصيل النكات والدقائق فيها، نستدرك شق من الشقوق يعني طويناه بإجمال وباختصار، وفصل فيه النعيني والسيد الخوي، وهو على كل لا بأس به مهم في النهي عن العبادة، عن جزء العبادة. طبعا الشرط أو الوصف قد يكون ملحق به كما مر في بعض صور الشرط وبعض صور الوصف. الميزة النعيني كما مر بنى على أن النهي عن الجزء مع اتيان الجزء المنهي عن مبطل للصلاة من أربع وجوه، أربع أو خمس وجوه. إذا أتى بجزء منهي عنه، طبعا معنى جزء منهي عنه يعني مثلا أتى بسورة السورة المتضمنة مثلا لآية العزائم. طبعا هذا البحث الآن عن سورة العزائم، يعني سورة آيات العزائم يبحث فيه الأعلام بحسب مقتضى القاعدة، لا بحسب الدلالة الخاصة للنصوص الخاصة الواردة مثلا في القرآن، في القرآن أو النصوص الخاصة الواردة في آيات العزائم. سأل كل النصوص الواردة في آيات العزائم، النهي عن قراءة آيات العزائم في الصلاة، النص خاص، الدلالة الخاصة، هذا بحث آخر ليس كلام الإعلام الآن فيه. سنذكرها، سأذكرها الآن. مختار المشهور وليس مختار السيد الخوئي ولا النعيني في الدلالة الخاصة على في الروايات الواردة الخاصة الواردة في النهي عن آيات العزائم. إلا أن كلام الإعلام في المقام ليس في الدلالة الخاصة كما مر بنا مرارا. البحث في النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة، المراد من النهي النهي الأجنبي، النهي الأجنبي، أجنبي بمعنى أنه هو من باب آخر، هذا النهي ليس من نفس باب المعاملة أو باب العبادة، لأن النهي الخاص أو المرتبط بالعبادة نفسها أو بالمعاملة نفسها له ظهور وضعي في الفساد على وعلى التكليف، وربما يتمحض في الوضع، لأن إذا كان خاص منبثق من ملاك في نفس العبادة أو منبثق من ملاك في نفس المعاملة، فسوف يكون هذا النهي نهي كما يقولون نهي خاص ومتعلق بمركب إما عبادي أو معاملي، فتلقائيا سوف يكون له ظهور في الفساد لدلالة خاصة. طبيعة ما كل دليل وجوبي كالأمر أو تحريمي كالنهي يتعلق بالمركب تلقائيا يكون له ظهور وضعي. هذا بحث آخر، هذا النهي الخاص أو الأمر الخاص. الكلام ليس في النهي الخاص أو الأمر الخاص، الكلام في النهي الذي أتى من باب آخر أجنبي. الآن هذا النهي تعلق بالجزء أو بالعبادة، جزء العبادة أو بالعبادة بنحو دائم أو بنحو مؤقت أو بنحو صدفة. النهي هذا الأجنبي يقتضي الفساد أم لا؟ فالكلام إذا في النهي الأجنبي، يعني مثلا ملاكة من باب آخر مثل ما مر بنا، مثلا ملاك النهي في مكان معين عن الفتنة بين الذكر والأنثى، مثلا الجهر في صلاة المرأة، فهذا ما لربما بالصلاة مثلا، ملاك ملاك آخر. فمسألة النهي يقتضي الفساد مسألة عقلية، مسألة عقلية يعني مو دلالة خاصة، يعني إذن مو نهي خاص مرتبط بهذا المركب، هذا النهي مرتبط بباب آخر صدفة أو غير صدفة أو حتى بنحو دائم ارتبط. مثل افترض النهي عن البيع وقت نداء صلاة الجمعة، وهذا مو صدفة دائم، بس حتى ذكر فيه نداء صلاة الجمعة، لاحظ فذروا البيع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من الصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، أصح القراءات، وذروا البيع، ذروا بعد نهي، هذا ليس صدفة. ومع ذلك يقولون هذا النهي مما نحن فيه، مع أن النهي دائم مثل تسميه عموم خصوص من وجه طبعا، بس دائم، مع ذلك هذا النهي مما نحن فيه. لماذا؟ لأنه ليس نهي خاص بباب البيع، ليس من قبيل أحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا هذا تحريم معاملي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحريم معاملي. نعم، وهلما جرى. فإذا من محل البحث كما مر ويجب أن لا ننسى، محل البحث في النهي الأجنبي سواء تعلق بالعبادة أو جزئها صدفة أو تعلق بنحو دائم، هذا محل البحث. هنا هل العقل يستكشف الفساد أم لا؟ النهي الأجنبي جيد، إنما نكرر التأكيد على النقطة حتى لا نغفل عن مركز موضوع البحث في هذه المسألة العقلية، مسألة النهي عن العبادة. الميزة النعيني في هذا مركز البحث وهو النهي الأجنبي عن جزء العبادة يدعي بطلان العبادة من وجوه أربعة أو خمسة. طبعا هو يمثل مثلا بآية العزائم أو سورة آية العزائم هلم جرى. فجملة من الوجوه سبق أن ناقشنا، يعني استعرضنا كلامه، نقاش الصيد الخوي يا تمام متين، اعتراض الصيد الخوي عليه. بقي وجه أو وجهين أشرنا لهم فهرسيا ولم نخوض فيهم تفصيلا، فالحري أن نخوض فيهم تفصيلا لأنه مباحث مركبات الصلاة أو العبادات أو على كل يحتاج لتدقيق أكثر ويترتب عليه ثمار أكثر. فمن الوجوه التي ذكرها الميزان العيني في هذا المطلب، من الوجوه التي ذكرها أن هذا الجزء المنيع عن إما يكتفي به مع أنه منيع يقتصر عليه فسوف تكون العبادة ناقصة، وإذا أصبحت العبادة ناقصة بالتالي ستكون باطلة، لأن ترك جزء ولو غير ركني عمدا يبطل الصلاة إن اقتصر. وإن لم يقتصر، بل حتى لو اقتصر عند وجه آخر البطلان الميزان، إنه أخذ المنع، أخذ النهي عدم تعلق النهي به يستلزم أخذ عدمه أن يكون مانع. هذا سبق أن بحثنا أن هذا غير صحيح، صرف النهي لا يقتضي أخذ عدمه وضعيا، أخذا وضعيا، لأن النهي نهي تكليفي، ما ملازمته مع النهي الوضعي. وجه آخر عند الميزنائي، يعني مر بنا فرق بين الفساد العقلي والفساد الشرعي. فساد شرعي أخذ وضعيا للعدم معنى، مصرف النهي التكليفي الأجنبي لا يقتضي أخذ الوضع للعدم كمانع، يعني كالشيء كمانع، أي أخذ عدمه، المانع يعني أخذ وضعيا للعدم. هي سبقا مر بنا البحث الفرق بين الفساد العقلي والفساد الشرعي. فالنهي عن العبادة يقضي الفساد العقلي ليقضي الفساد الشرعي، وبينهما بون مكثنا فيه طويلا، هذا بحث آخر. فيقول الميزنائي مضافا إلى أنه لو أراد أن لا يقتصر ويأتي بجزء آخر غير منهي عن، مثلا أتى بصورة منهي عنها، صورة العزائم، أعيد أكرر البحث في صورة العزائم بحسب مقتضى القاعدة أن النهي تكليفي ليس بحسب الدلالة الخاصة الفقهية، ولعل يصير مجال أذكر المختار في الدلالة الخاصة عن النهي عن آيات العزائم. النهي عن آيات العزائم في سورة في الفريضة، النهي عن آيات العزائم أو سور آيات العزائم في الفريضة، سواء تقرأ سورة أو تقرأ آية، السورة بأكملها تقرأها أو آية العزائم تقرأها، حتى آية بمفردها، مثلا تأتي بحمد وسورة التوحيد ثم تقرأ آيات آية العزائم، إما تقرأ آية العزائم أو تقرأ سورة فيها آية العزائم، منهي عنها من نهي تكليفي. هذا النهي في باب الصلاة الأعلام في تخريج الصناع الفقهي بلبلة أقوال، أنا ما أريد أخوض فيها الآن، لسنا في صلاة الخوفية، ولعلنا يصير مجال أذكر المختار في ذلك، خلافا لما يتبناه السلخوي أو يتبناه الميزنائي والمجرة مع المشهور. لكن الكلام الآن في قراءة آية العزائم أو سورة تتضمن آية العزائم، الكلام بحسب مقتضى القاعدة لا بحسب الدلالة الخاصة للأدلة الواردة في النهي، كلام هو هذا، لأن الكلام بحسب مقتضى القاعدة مؤثر أيضا حتى في الاستظهار من الأدلة الخاصة. فلما نحرر القاعدة في النهي عن آيات العزائم، هذا تحرير تنقيح البحث ليس تنقيحا نهائيا، ليس، هي تنقيح بحسب مقتضى القاعدة وليس بحسب الأدلة أو الدلالة الخاصة. حسب مقتضى القاعدة، لأنه أي مسألة أنت تدخل فيها فقهية يحتاج لك في تنقيح الاستنباط فيها إلى زوايا عديدة مو زاوية واحدة، وكان الله غفور رحيم لا تحتاج إلى زوايا عديدة. جيد، فإذا نحن الآن بحثنا تنقيحنا بحيث زاوية القواعد العامة. أي طبعا استنباط ومسألة وفتوى تحتاج إلى زوايا عديدة تنقح يا الله، عقبات عديدة. جيد، فليس بحثنا إذن في الدلالة الخاصة والروايات الخاصة، لك زاوية فقهية تنقح في الفقه أو ربما نذكرها بعد إذا صار مجال، بس الكلام في إذن الزاوية بمحسب نقطة القاعدة الأصولية مع هذه المادة الفقهية، وهذا يجب أن يلتفت إليه المستنبط والباحث في الاستنباط، إن الزوايا البحث متعددة لا بد من تنقيحها. جيد، فأحد الوجوه للبطلان ومحل بحثنا أين؟ النهي الأجنبي. الآن نتعامل مع النهي عن آيات العزائم، ليس نهي صلاتي، نهي إيش؟ ولذا واحد استظهر أن النهي الوارد عن آيات العزائم نهي صلاتي، نهي صلاتي يعني خاص بباب الصلاة مرتبط بباب الصلاة، هذا من محل بحث. وله أن يستظهر الكلام، كل الكلام في النهي الذي يستظهر منه أنه نهي أجنبي، وكثير من الفقهاء استظهروا أن النهي الوارد عن آيات العزائم آية أو سورة في الآية بمجموعها نهي غير صلاتي، نهي غير صلاتي، نهي أجنبي. جيد، فإذن على هذا الفرض جاي نبحث. أما واحد يستظهر من النهي أنه نهي مرتبط بملاكات باب الصلاة، دام الله فإذا فرض البحث هذا. حينئذ الميزة النهي يقول أصل النهي يقتضي فساد وضعي، مرة أن هذا مو صحيح، غاية ما يقتضي فساد عقلي وليس وضعي، وفرق بين الفساد العقلي. وجه آخر يذكر الميزة النهائي، أو وجهين آخرين، وجه آخر ذكرناه سابقا أن هذا يندرج في الكلام الآدمي، والكلام الآدمي مبطل، كل ذكر منهي عنه إذا صار منهي عنه ينقلب من كون كلام وذكر عبادي إلى كلام آدمي، هذا المطلب على إتحال رد وسيد خوي ورد في محله، أن الذكر العبادي بصرف كون منهي عنه لا ينقلب إلى أنه كلام آدمي، لا يخرج عن كونه مطلق الذكر. الوجه الآخر إلا ما فصلنا ولا بسطنا الكلام فيه، دعوة الميزة النهائية أن هذا زيادة صغيرة، والزيادة في الصلاة مبطلة، أن هذه زيادة والزيادة مبطلة. وكلام الميزة النهائية الآن ليس عن خصوص آية العزائم، أي جزء منهي عنه إذا لم يقتصر عليه المكلف، وبالتالي لأن منهي عنه فاسد فيأتي بجزء آخر غير منهي عنه، يقول المجيء مرة ثانية بجزء غير منهي عنه، يعني هذه السورة مثلا السورة المتضمنة لآية العزائم منهي عنها فقرأها ثم لم يقتصر عليها، أتى بسورة غير سورة العزائم كي يؤدي التكليف، يقول هذا الأداء الثاني سوف يكون زيادة عمدية مبطلة وتبطل الصلاة. هذه أحد وجوه البطلان. هذه تنقيح دعوة المزني. هذا التقريب من التقريبات العديدة التي استدل بها الميزنائي للبطلان. هذا التقريب ما فصلنا فيه القول، لا بأس نفصل فيه، لأن بحث صناعة أصولية وصناعة فقهية معا وترتبط ببعض فتاوى السيد الخوئي والسيد محسن الحكيم وتلاميذ السيد الخوئي، لنقف على هذه الضابطة الصناعية. محل البحث إذن هذا هو تركيز عليه، أنه أجنبي المنهي عنه جزء صلاتي ولا يقتصر عليه المكلف، يأتي بجزء آخر. يقول الميزناني أحد وجوه البطلان، وذكر خمسة وجوه استعرضناها جلوها، هذا الوجه لم نستعرضه، زيادة عمدية تبطل الصلاة. هنا السيد الخوي عنده اعتراض على كلام الميز الناعيني. طبعا هذا الاعتراض من السيد الخوي قبل السيد الخوي ذكر ذلك البحث، لأن هذا البحث الزيادة العمدية في الصلاة أو في الطواف أو في السعي أو في الرمي، هذا بحث صناعي معقد، كيف تتحقق الزيادة في الصلاة أو في الطواف أو في السعي أو في الرمي، بالتالي في العبادة كيف تتحقق؟ مجرد التكرار يظهر من ميزان عيني هكذا، ولكن المحققين الآخرين كالشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه وربما قبل بعد الشيخ الأنصاري أو رضا الهمداني غيره، لم يرتضوا أن مطلق التكرار زيادة. فعندهم هنا نقطتان صناعيتان مهمتان، أول نقطة ندقق هنا شوية لأن هاي قضايا الصناعية مهمة. مثلا واحد قال أنا رميت الجمرة بدل 7 مرات رميتها 10 مرات، يبطل الرمي مالي أم لا؟ ما يبطل. ليش ما يبطل أو يبطل؟ سبب الاحتياط أو غيره. فتصوير الزيادة لنكتة مهمة في باب الصلاة أو الطواف أو السعي أو الرمي أو أي باب مركب عبادي. الأذان بزيادة الفصول يبطل، أكرر الفصول مرخص أم ممنوع؟ مثلا حي على الصلاة أكرر أكثر، أو الشهادة الأولى أكرر أكثر، متى يبطل متى لا يبطل، متى يكون تشريع متى أول ما جرى زيادة أو تشريع أو 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 أو. هذا بحث حساس مهم. نعم. فالالتفات إلى هذه النقاط الصناعية جدا مهم. النقطة الأولى بعدنا ما فصلناها. النقطة الأولى أن الزيادة كيف تتحقق لابد من نقطتين. النقطة الأولى أولا تقصد الجزئية، إن لم تقصد الجزئية ما يعقل أن تتحقق الزيادة، وهذا بحث ضابطة جدا ثمينة. يعني شلون تفسير ذلك عندهم هذا أكثر، يعني ليس كل ما تأتي به أثناء الصلاة أو أثناء الطواف أو أثناء السعي أو كذا أو أثناء الأذان أو أثناء الإقامة أثناء المركب العبادي، ليس كل ما تأتي به وإن كان عباديا هو زيادة، هو جزء، هو يكون جزءا. إذا أتيت بالشيء في الأثناء وقصدت الجزئية، قصدت الجزئية يعني شنو؟ حينئذ يكون على جزء، جزء صحيح زيادة أو غير زيادة بحث آخر. جزء متى يكون جزء؟ يعني الزيادة بدون جزء نقول زيادة في المركب بدون أن يكون شيء جزء، كيف يكون زيادة؟ لأن الأجنبي، الأجنبي ليس زيادة لأنه ليس ضمن، إنما يكون زيادة إذا كان ضمني، إذا كان ضمنيا، أما إذا لم يكن ضمنيا أصلا ما يكون زيادة. هذا بحث صناعي عجيب غريب مهم. إن الشيء لا يكون زيادة في المركب العبادي، أذان، إقامة، تشهد، صلاة، طواف، سعي، رمي، ما يكون زيادة إلا النقطة الأولى لازم تتحقق، ما هو؟ أن يكون تقصد به الجزئية، أن تقصد به تضمينه في المركب. وإلا إذا لم تقصد تضمينه، إدخاله في المركب، ما يكون جزء المركب، إنما شيء أتيت به مقارنا أثناء مجيئك بالمركب. فالزيادة ليس جزاف، من زاد في صلاته، من زاد في المكتوبة فعليه الإعادة، طبعا زيادة العمدية. بس أي زيادة متى تكون تتحقق الزيادة؟ من زاد في طوافه يجب عليه الإعادة. أنا ما زدت في الطواف، ما قصدت أن أدخل الطواف، مثلا أتيت ببعض حركة الدوران لا بقصد الزيادة، لا بقصد إدخال في الطواف، بقصد قضاء حاجة مؤمن مثلا، أصلا ما قصدت به الطواف ولا قصدت به الشوط، قم بحركة دورانية حول الكعبة لكن لقصد قضاء حاجة مؤمن، مثلا متاعه ضايع رحت أجيبه وأتيت، هل هذا يحسب الزيادة والطواف؟ الموالاة مطلب آخر. لما؟ لأن ما يحشر حتى في الساعة، أنا قاعد أسعى ويا جماعة أو ذاك متاع سقط رحت ورجعت بس ما قصدت أن هذا الذي أتيت به من ذهابي وإيابي جزء الساعة، كيف يصير زيادة؟ فالزيادة إذن تتقوم بقصد الجزئية، بدون قصد الجزئية، بدون قصد التضمين ما تتحقق زيادة، صرف المشاكلة في الصورة صورة العمل كأن سعي، صورة العمل كأن طواف، صورة العمل كأنما سورة، صورة العمل كأنما جزء، لكنه لم يقصد به الإدخار والتضمين. كيف تعقل الزيادة؟ إذا شوية التنور حار معذرة، خلني أذكر الكلمة وأختم. رد علماء النجف قبل 70 سنة تقريبا أكثر على الشبهة اللي أثيرت في الكاظمية في المجيء بالشهادة الثالثة في الأذان، صاحب الشبهة أشكل بماذا؟ بأنه هذه زيادة في الأذان والإقامة وبدعة وهلم جرى. ماذا أجاب علماء النجف؟ طبعا أشكل بإشكالين معروف في كتبه وفي مقالاته صاحب الشبهة، وربما الشبهة الآن لا زالت عالقة عند بعض الأعلام بعد. ربما الشبهة الأولى هي أن زيادة وكذا وبدعة، مثل البدعة والمجبة. الشبهة الثانية أتركها بعدين، أذكرها في غدا إن شاء الله، لأنها يعني مرتبطة بنفس البحث. جواب الأعلام أن كيف تتحقق زيادة إذا لم تقصد الجزئية؟ وإلا شبهة الوهابية هذه صحيحة، إذا قلت الشهادة الثانية وذكرت اسم النبي وصليت على النبي وآله هم يمنعون الوهابية، يقول هذا حرام، ابن تيمية الوهابية زيادة في الأذان وكذا وبدعة. يا أخي شنو بدعة يا زيادة؟ أنا ما قصدت الصلاة على النبي إنها جزء الأذان، إنما قصدت أأتي بمستحب مؤكد إن لم يكن وجوب بعد الصلاة على النبي، أتيت بمستحب أو واجب آخر أثناء الأذان، لم أقصد أنه جزء الأذان. وإلى المؤذن لما يبدأ، قتلوا مؤذن المدينة المنورة هم الوهابية السلفية أول ما استولوا على المدينة ومكة، وحتى قتلوا مؤذن مكة جهارا نهارا. ليش في البداية يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ ليش الدفاع؟ قلت قال ما أقصد جزية الأذان، قال لا هي بدعة وزيادة. بدعة شنو؟ عشان أنا أتي بتسبيح، التسبيح مطلقا راجح، شنو بدعة؟ قصد الزيادة، أنا ما دخلت بالصلاة في الأذان، أنا ما أقصد أصلا من الأذان. ابتهالات هذه قبل الأذان، أذكار قبل الأذان أو أثناء الأذان لم أقصد بها الإدخار في الأذان، كيف تصير زيادة وكيف تصير جزء وكيف تصير بدعة؟ تفهمت شلون؟ يعني دي المحاذير الوهمية اللي الآن حتى بعض الأعلام الآن عالقة عنده، أنها جزء، أنها زيادة، أنها بدعة. عجيب غريب، أنا ما أقصد جزء، أنا ما قصد. إذا كنت قاصد جزء إذن الصلاة على النبي وآله هذا جزء، مع أن بضرورة الدين ليس بجزء، ليس جزء الأذان، ولكن ورد حتى النص الصحيح بذلك، لا من باب أنه جزء، من باب أنه وصف في نفسه عبادة مقارنة مع عبادة أخرى. على كل من استعجل غدا نكرر، لأن هذا بحث حساس صناعي إلى الآن عالق حتى في ذهن بعض الأعلام من ذوي النباهة. مع ذلك الجزء دي النقطة المركزية صناعية هندسية معقدة لازم ننتبه له. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.